السلام على سيدنا المرسلين. وبعد، انه لمن دواء سرورنا ايها الشيخ الكريم ان نلتقي بسماحتكم وان نعرض عليكم بعض الاسئله التي نرجو افادتنا بها
ان شاء الله. بارك الله فيكم.
سؤال شيخ، حزب البعث الحاكم في العراق من الاحزاب الكافره، هل القائمون على هذا الحزب كفار ام لا؟
نحن جوابنا عن هذا السؤال دائما وابدا على النحو التالي: ان كثيرا من المسلمين الذين ينتمون الى بعض الاحزاب الكافره منهجا وفكره كحزب البعث الكافر لا يتبنون منهج الحزب عقيدة وإنما مصلحة دنيوية عاجلة. ولذلك فلست أرى لأنه يجوز تكفير كل من ينتمي إلى حزب من مثل هذه الأحزاب بالجملة، وكما يقول عندنا بالكون، لا يجوز التكفير بهذا. لكننا نقول كل فرد تبنى منهجا ومذهبا وحزبا معروفا كفره من منهجه تبناه عقيدة فهو بلا شك كافر مرتد، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أما من قد يناقش في مثل هذا الانتماء أو هذا التحجب فيلمح إن لم يصرح أن والله القضية بدنا نعيش، هكذا كنا نسمع من بعضهم وهم فعلا يصلون ويصومون لكنهم موظفون في حزب البعث. فنحن نكتفي في أمثال هؤلاء بالحكم بفسقهم ولا نتجرأ على الحكم عليهم بالكفر. هذا هو جواب هذا السؤال.
شيخ نازل قادة الحزب ماذا نقول فيه؟
لا فرق عندي بين قائد ومقود. العلة كما يقول الفقهاء تدور مع المعلول وجودا وعدما. من القائد والمقود من تبناه عقيدة فقد عرفنا كفره، من تبناه مصلحة فقد عرفنا فسقه، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا يوصلني إلى لفت النظر إلى تهور بعض الشباب المسلم المتحمس للدعوة الإسلامية الذين يطلقون تكفير كل حاكم مسلم اليوم على وجه الأرض، ذلك لأن هذا الحكم الصادر منهم إنما هو ينطلق من قاعدتين اثنتين غير شرعيتين. القاعدة الأولى عدم التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، والقاعدة الثانية هي أنه لا يجوز تكفير المسلم أي مسلم كان، أؤكد كان قائدا أو مقودا أو حاكما أو محكوما، إلا بعد إقامة الحجة التي يدان بها أمام الله يوم القيامة. نحن بلا شك نقطع ونجزم بقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، على التفسير السلفي للكفر. أول ذلك أن هذه الآية فأولئك هم الكافرون نزلت في حق اليهود الذين كانوا يقبلون حكم الرسول على بعض معاديهم من قومه من يهود أنفسهم إذا كان حكم الرسول لصالحهم، وإذا كان ليس لصالحهم رفضوه. ففي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أجل ذلك صح عن ترجمان القرآن، وأشهر الأصحاب الكرام في تفسير القرآن ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: ليس الأمر كما يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. على هذا من اشعل النور يا أخي، اشعل النور لا تنسى. على هذا من دان بحكم واحد يكفيه وهو يعلم أنه مخالف للإسلام، ويعتقد أن الحكم المخالف للإسلام هو الذي ينبغي تبنيه والقضاء به دون الحكم الإلهي، هذا عقيدة فهو كافر. أما من كان يعتقد بأن هذا الحكم الذي تبناه هو مخالف للشرع وهو خطأ، والحكم الإلهي هو الصواب، ومع ذلك فهو لا يحكم به كأي قاض يحكم بالشرع، ولكنه في حكومة ما، بخوف ما، برشوة ما، لمصلحة ما، حكم بغير ما أنزل الله. هذا لا يجوز تكفيره، حسبه الحكم عليه بالضلال. حسبنا أن نحكم عليه بالضلال، أما أن نحكم بالكفر، هو يؤمن فكيف نحكم بكفره؟ نحن حينما نقول هذه المقولة ونحكم بهذا الحكم نذكر قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أعني أننا نستحضر في الواقع أنه من الممكن أن يجتمع في المسلم إيمان وكفر، لكن كما أن الإيمان أمر قلبي فكذلك الكفر إنما هو قلبي. إذا أردنا أن نقول أو أن نطبق هذه الآية الكريمة على فرد من أفراد الناس: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون من ناحية ويشركون قلبيا من ناحية، وإلا الشرك اللفظي فما أظنكم تعلمون معي لأنه لا يكفر به المسلم. ولعلكم على ذكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الناس فقام رجل ليقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام منكرا عليه أشد الإنكار: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هو جعل رسول الله ندا لله باللفظ وليس بالقلب، لأن هذا الرجل حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، هذا مع أن هذا اللفظ شرك فهو ما قاله إلا ليشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طاعة النبي من طاعة الله عز وجل، ولذلك جعل قوله عليه السلام ومشيئته كمشيئة الله قرنهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا ينفع المسلمين إلا علمهم إياه، كما جاء في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. سواء كان هذا أو ذاك عقيدة أو قولا أو فعلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الرجل يقول ما شاء الله وشئت أخذته الغيرة على التوحيد، فقال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، لكنه ما حكم له بأنك ما قال له كفرت فجدد إيمانك وجدد عقدك على زوجك ونحو ذلك، وإنما لفت نظره أن هذا التعبير ما ينبغي لمسلم أن يعبر به. إذن هذا التفريق إذا ما فهمه المسلم فهما صحيحا حينئذ لا يتجرأ أن يكفر كل حاكم يحكم بالنظام أو بالقانون الذي تلقاه من الحاكم المستعمر الكافر سابقا، إلا إذا تبين له أنه يتبناه نظاما وعقيدة، وليس بأنه قد يعتل بعلة نحن لا نرضاه بطبيعة الحال أن يقول والله الإسلام هو النظام الحق الذي ينبغي أن يحكم به إلى آخره، لكن هذا يحتاج إلى أمور وإعدادات وما شابه ذلك، ثم هو من ناحية أخرى يصلي ويصوم ويشارك المسلمين في كثير من العبادات. هنا يأتي مثل قوله عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين. إذا يجب علينا أن نستحضر دائما وأبدا التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العلمي. هذا الحقيقة يزيل من أذهاننا إشكالات كثيرة نسمعها في عصر حاضر، بسبب أولا طغيان الضلال من جهة وغلبة الجهل على المسلمين من جهة أخرى، ولذلك قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسط يقتضي أن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، بين الكفر اللفظي والكفر القلبي. فمن عرفنا من قلبه بعلامة أو بأخرى أنه لا يرضى حكما من أحكام الله عز وجل، حينئذ لا نتورع عن التصريح بأنه كافر. لكن هنا لابد لي أيضا من لفت النظر إلى أمر ألا وهو حينما نريد أن نحكم بهل هو كفر اعتقادي أو عملي، المحت عنفا إلى أنه لا بد من إقامة الحجة، وأن إقامة الحجة لا تكون إلا بتبليغ الناس شريعة الله عز وجل. والشريعة كما تعلمون إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون حديثا نبويا، ثم ما كان من القرآن أو من الحديث النبوي فهو من حيث الثبوت كما تعلمون يختلفان، ثبوت الحديث عن ثبوت القرآن يختلفان، فأكثر الأحاديث جاءت بطريق الآحاد كما تعلمون ذلك من علم أصول الحديث، أما القرآن الكريم فكله متواتر. يبقى شيء آخر من الناحية العملية، يجب قرن السنة مع القرآن وعدم التفريق بينهما من الناحية العملية، فلا نفرق بين الله ورسوله، لا نفرق بين كلام الله في كتابه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. العمل بما واجب، وهذا لعلكم تشاركوننا في العلم بذلك يقينا، ولكن هناك شيء يتعلق بموضوع التكفير دلالات الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، بل وأكثر من ذلك الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة فهي تدور على أربعة أنواع: إما من الكتاب، وإما من السنة، وإما من الاجتهاد أو الإجماع، أو نقول الإجماع ثم القياس. فإذا كان الذي أنكر حكما من الأحكام المعروف في الإسلام حكمه أنه من الضروريات
نعم
ليش ف...
يعني واطي
ومصروح هون
شيخي بس الصوت واطي
هي أنا بس هناك أشياء مختلف فيها بين العلماء، ولا شك أننا لا نعني من كون بعض المسائل اختلف فيها العلماء أن الحق في هذا الاختلاف ضايع، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتهم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هادي. ولكن هذا الاختلاف يجعل في الموضوع فسحة وسعة، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع التكفير. فإذا كانت المسألة خلافية وتبنى أحد المسلمين جانبا نراه نحن ما تبناه خطأ مخالفا لدلالة الكتاب والسنة، فنحن لا نتسرع بتكفيره. إذن متى نكفر؟ إذا أنكر المسلم ما كان معلوما من الدين بالضرورة. فأنا أضرب لكم مثلا على هذا: الخمرة، وهو يعلم، وأقول هذه الكلمة مكررا لها، وهو يعلم قول الله عز وجل الصريح في القرآن الكريم في تحريم الخمر، فهذا لا شك في كفره. لماذا قلت وهو يعلم؟ كلكم يعلم معي بأن الخمر حرمت على التدرج، وأن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، ولكن لم يكن قد بلغهم التحريم النهائي للخمر، فأشكل ذلك على بعض الصحابة، فأنزل الله عز وجل آية في القرآن الكريم لا أستحضرها الآن معناها ودلالتها: أن أولئك الذين شربوا الخمر ولم يكن الحكم الأخير قد وصلهم فلا مؤاخذة عليهم ولا ضير عليهم في حبها. هذا الحكم يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. فأنتم تسمعون الآن، وهذه من البشائر في انتشار الإسلام وبدأ ظهور تطبيق أو تحقق آية القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نسمع ما بين آونة وأخرى بأن كثيرا من الأعاجم من كفار أوروبا وأمريكا ومجاهيل أفريقيا وغير ذلك من البلاد يؤمنون بالمئات، يسلمون بالمئات.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. وبداهة نعلم أن هؤلاء المسلمون حديثا لا يمداهم ولا يمكنهم أن يحيطوا علما بما حرم الله عز وجل، بل لا يمكنهم أن يعرفوا العقيدة الإسلامية الصحيحة. لأول أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد لأمثالهم أن يمضي عليهم زمن ليتعرفوا على العقيدة الإسلامية أولا ويحيطوا علما بالأحكام الشرعية ثانيا. وهذا أيضا مع شرط آخر وهو مع الأسف لا يكاد يتحقق في كثير من البلاد الإسلامية أصالة فضلا عن البلاد الأخرى التي يؤمن فيها أولئك الكفار، وهو أن يوجدوا في مجتمع إسلامي تسود فيه العقيدة والأحكام الشرعية حتى من معرفة ما يجب عليهم معرفته من العقيدة أو من الأحكام الشرعية. وهذا خاصة في تلك البلاد التي أشرنا إليها ليس من السهل أن يتحقق ما أشرت إليه آنفا. فإذا رأينا مثلا رجلا فرنسيا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبدأ يصلي لكنه يشرب الخمر، لا يجوز نحن أن نحكم بضلاله فضلا عن أن نحكم بكفره لأنه يستحل الخمر بعمله، لا يجوز أن نحكم عليه بالضلال فضلا عن الكفر إلا بعد أن نقيم الحج عليه ونقول له هذا الإسلام الذي أنت آمنت به وتبنيت شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذه الشهادة تستلزم تحريم كذا وكذا. حينئذ إذا ما أصر على الاستهلال قلبيا قلنا بتكفيره، أما عمليا فلا. فيجب إذن علينا أن نعرف بوضوح تام جدا الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، ويجب التباطؤ وعدم التسرع بإصدار أحكام التكفير على عامة الناس دون أي تفصيل. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
سؤال الشيخ، لماذا لا تقيمون الحجة على هؤلاء الحكام؟
أهلا مرحبا، أهلا مرحبا، وعليكم السلام. لماذا
لا تقيمون الحجة؟
السلام عليكم. أهلا عبد الرحمن، وعليكم السلام وبركاته. نحن معشر المسلمين، وهذه حقيقة أيضا يجب أن نكون على بينة منها، نحن مشكلتنا بين بعضنا أكثر من مشكلتنا مع حكامنا، ولذلك فالأقربون أولى بالمعروف. ثم نحن دعوتنا دعوة عامة تشمل كل مسلم على وجه الأرض، وليس من المستطاع لكل مسلم أن يواجه كل فرد من أفراد المسلمين سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين، إنما عليه أن يدعو إلى الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. مثل هذا السؤال أنا أقول بصراحة لا يقال لكل داعية أو لكل طالب علم، إنما من كان له ظروف له اتصال مع بعض هذه الرؤوس أو هؤلاء الحكام فلا شك أن مثل هذا يجب عليه أن يبين حكم الله عز وجل فيما هم فيه من المخالفات الشرعية. وأنا في اعتقادي أنه يوجد كثير من إخواننا الدعاة لهم صلة ببعض الحكام وقد بلغوا حكم الله عز وجل، ولكنهم لا يزالون في ضلالهم سادرين وغارقين، وهو يعود إلى أحد الأمرين الذين ذكرتهما مسبقا وآنفا، وهو إما أن يكون لا سمح الله كفرهم قلبي أو يكون كفرهم عملي. ف في الحالة الأولى لو وضح لنا مثل هذا الكفر القلبي حينئذ هنا يدندن كثير من الشباب المتعمس فيدعو إلى الخروج على هؤلاء الحكام دون تفصيل أولا، ومع التفصيل الذي ذكرته ثانيا نحن نقول هذا الخروج ليس من صالح المسلمين. والسبب في ذلك يعود إلى أن الخروج بالسلاح وبالقوة يتطلب أمرين اثنين، طالما غفل عنهما كثير من إخواننا المسلمين المتحمسين للخروج على الحاكمين بغير ما أنزل الله. الأمر الأول أن يكون هناك طائفة كبيرة من المسلمين تناصحوا في الله واجتمعوا على كلمة الله، ومعنى ذلك اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا كما ندعو إليه دائما وأبدا، على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. هؤلاء إذا اجتمعوا أولا على هذه الكلمة ثم وتمكنوا من تحقيق قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يومئذ يأتي وقت الخروج بعد إقامة الحجة. أما الآن فمن رأى العبرة بغيره فليعتبر، فقد قام كثير من بعض الجماعات الإسلامية بثورات أنا أعتقد أنها كانت سابقة لأوانها، ولذلك لم يقتطفوا ثمارها بل جنوا الحنظل المر من ورائها. لهذا نحن نقول في تفسير الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه الآية تخاطب من أصالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخاطبا فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل هذه الآية في العهد المكي وإنما نزلت في العهد المدني، أي بعد أن تكونت هذه العصابة هذه الطائفة المؤمنة ورباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه عقيدة وسلوكا، وهم القوم الذين يهتدى بهم. فإذا وجدت هذه الطائفة واجتمعت على كلمة الله عز وجل وتربوا على هذا الأساس من الإسلام الصحيح المصفى، ذلك مما يؤهلهم أن يخاطبوا بالآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن هذه الآية بلا شك يوجه أو توجه إلى عامة المسلمين، ترى من هم هؤلاء المسلمون الذين يأكلون الربا الذين يستحلون المحرمات إلى آخره، لا بداية هؤلاء هم الذين استجابوا لدعوة الله عز وجل كما أمر الله في كتابه ورسوله في سنته. نحن نعلم أن هناك أفرادا من المسلمين منبثقين في كثير من بلاد الإسلام، ولكنهم ما تمكنوا بعد ليتآلفوا وليتعارفوا وليتعاونوا على هذا النهج الذي لا بد منه، ويطبق عليه المثل السائر أول الغيث قطر ثم ينهمه. أما الآن الخروج بمثل هذه الثورات على هؤلاء الحكام الذين أعدوا العدة من كل ناحية لمجابهة أي حركة إسلامية، ومن ورائهم الدول الكافرة التي تغذيهم بكل قوة ومساعدة. ولذلك هنا يأتي مثل قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فنحن حينما نفكر بإقامة الدولة المسلمة، إقامة الدولة المسلمة ليست نزهة، وإنما هو أمر نستطيع أن نقول هو أعظم شيء بالنسبة للمجتمع الإسلامي بعد الشهادتين، لأن هذه الشهادة لا يمكن نشرها ودعوة الناس إليها كما أمر الله عز وجل إلا في أن يكون الحاكم والحكم الذي يحكم به هو إسلاميا. إذن نحن ننصح جميع الشباب المسلم الذي يدين الله تبارك وتعالى بدعوة الكتاب والسنة أن يبدأ خطوة خطوة. أول ذلك ما أنا أعبر عنه دائما وأبدا، وبهذا أنهي الجواب عن هذا السؤال، فأقول لا بد من التصفية والتربية، لا بد من التصفية والتربية. فأنتم تعلمون أنه لا يوجد الآن أرض إسلامية يعيش فيها مسلمون صفوا إسلامهم من كل ما دخل فيه، هذا أولا. ثم إن وجد، ولا بد أن يوجد هذا من ناحية التصفية، لكن التربية ستأخذ زمنا لا بد منه، لأن العلم والفكرة وتطويره أمر سهل، أما تطوير عادات الناس وأخلاقهم فهذا يحتاج إلى زمن كما لا يخفاكم. لهذا نحن ننصح كل داعية مسلم يريد حقيقة إقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض أن يعنوا بالتصفية والتربية. هذا ما عندي أيضا
سؤال.
نعم.
سمع سماحتكم بالأحداث الأخيرة في جنوب العراق.
نعم.
علما أن هذه المنطقة يسكنها أغلبية من الشيعة يبلغون 70% السكان. إذا حدث قتال يعني بين الشيعة والسنة، أو الشيعة خرجوا لقتال السنة،
نعم،
فهل يجوز التجمع لقتالهم أو العمل بمثل هذا التجمع قبل يعني خوف حدوث هذا الشيء؟
أقول من السنة المعروفة في الإسلام بل وفي القرآن: فمن اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا بدأت الشيعة بمهاجمة أهل السنة والاعتداء عليهم أي نوع من أنواع الاعتداء، فمن الواجب على أهل السنة أن يردوا عدوانهم. لكن لا يجوز لهؤلاء المسلمين، لا سيما إذا كانوا مستضعفين كما هو الواقع مع الأسف الشديد، لا يجوز أن يتغلب عليهم الحماس للدعوة وأن يهاجموا هؤلاء أو غيرهم من أهل الضلال أو الكفر، إلا بالشرط الذي ذكرته آنفا، وهو الإعداد الخلقي والمادي والعلمي. هذا هو الجواب.
عندنا سؤال: إذا قسم العراق من قبل القوات التحالف، إذا حدث قتال بين قوات تحالف وبين القوات العراقية، هل نقاتل مع القوات العراقية أم نجلس في بيوتنا أم نحاول أن نقاتل بمجموعة مستقلة إن أمكن؟
أما نقاتل بمجموعة مستقلة فهذا غير ممكن، وهذا يفهم من كلامي السابق، لأنه ليس هناك إعداد مادي على الأقل في أثناء طرق مثل هذا القتال. أما فلا بد والحالة هذه من الانضمام إلى فرقة من الفرقتين المتقاتلتين، نحن جوابنا عن هذا السؤال لا يخرج عن الجواب الذي كنا طرحناه يوم الفتنة الكبرى، يوم اجتمع الكفار ومعهم بعض الدول الإسلامية مع الأسف ضد العراق، فنحن أنكرنا هذا ولا نزال ننكره أشد الإنكار. ونحن حينما قلنا ولا نزال نقول ونكرر ما قلناه كجواب عن هذا السؤال، فيجب أن تقاتلوا مع العراقيين أعداء الإسلام والمسلمين في كل أقطار الدنيا، ليس انتصارا لحزب البعث ولا تأييدا لحزب البعث، وإنما لأننا نعتقد كما قلنا أيضا في بعض الأشرطة المشار إليها آنفا، أن الكفار حينما يقاتلون أهل العراق لا يقاتلون حزب البعث فقط، وإنما هم يقاتلون شعب العراق. وشعب العراق أنا قلت ولا أزال أقول، وبخاصة بعد ذلك التفصيل الذي ذكرته في الإجابة عن السؤال الأول، أنه ليس كل من كان بعثيا نظاميا يكون كافرا إسلاميا، ولذلك فنحن لا نستطيع أن نقول بأن الشعب العراقي كله كافر، فإذا الكفر ملة واحدة، فلا تقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا، نحن من قواعد الإسلام التي نرفع بها رؤوسنا عالية أنه جاء بالحكمة الكاملة لمعالجة مشاكل الحياة من كل جوانبها. من ذلك أن المسلم إذا وقع بين مصيبتين، بين فتنتين، بين شرين، ولا بد له من أحدهما، ففي هذه الحالة يختار أقلهما شرا، فلا شك والحالة هذه أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار المهاجمين لأرض العراق مع الجيش العراقي، وإن كان نظامه بعثيا وإن كان نظامه كفريا، لكن الشعب ليس بكافر. لذلك نحن كنا ننكر على بعض الفتاوى التي كانوا يصدرون فيها من نظرة ضيقة إلى الحاكم، وبعض الحاشية التي يعني تدندن حول هذا الحاكم ولا ينظرون إلى الشعب. وأنا سأقول كلمة ربما لا تعجب بعض الناس، لكن أنصحهم بأن يتئدوا، إن حكم الكافر لأرض العراق كأمريكا مثلا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الكافرة شرا على المسلمين أهل السنة من أن يكون الحكم شيعيا، أي إن كان الحكم شيوعيا فهو شر من أن يكون شيعيا، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالله ورسوله مطلقا، أما أولئك الشيعة فهم يؤمنون وإن كان فيهم ما فيهم من شرك وضلال، وهم فيما يسمونهم ب إيش يسمونهم
الرافضة،
لا الشيوخ تبعهم
الولي على أولياء بالله
آيات نعم هذه الآيات زعموا. أنا أعتقد من قراءتي لبعض كتبهم أنهم يختلفون أشد الاختلاف في بعض القضايا العقدية يعني ولذلك يجب أن ننظر إلى مثل هذه المشاكل بهذا المنظار. يعني ربنا عز وجل حينما حرم الميت والدم ولحم الخنزير لكن أباح ذلك للمسلم، هو من باب دفن المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، فأكل هذه المحرمات حرام ومضر فعلا، لكن هذا الضرر أخف من ضرر أن يعرض المسلم نفسه للتهلكة، فهذه قاعدة قاعدة إسلامية. لذلك الجواب أنه إن وقعت تلك الواقعة التي جاءت الإشارة إليها في سؤالك فيجب الانضمام إلى الجيش العراقي لمقاتلة الكافر. وإياك.
سؤال يعذروني السؤال اللي عندي طالع اسمي. أنا إمام وخطيب في البصرة. فتعرضت لبعض الأسئلة. من ضمن هذه الأسئلة الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من عادى لي وليا إلى آخر الحديث آخر الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله فيرد بي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قال لي الشخص: التردد يدل على الشك والشك يدل على عدم العلم، فكيف يتردد رب العالمين؟
هذا السؤال بارك الله فيك نابع من قياس الخالق على المخلوق، ومثل هذا السؤال ليس جديدا في موضوع الصفات. هو يقيس رب العالمين على العباد فيقول ما ذكرته آنفا، لكن الله عز وجل صفاته كلها لا تشبه صفات العباد. آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يجوز أن تساق مساق صفات العباد. نحن ندرك بالتجربة أن البشر لا يستطيع في لحظة واحدة أن يفهم على شخصين يكلمانه وأنه هو يستطيع أن يجيبهما في آن واحد، هذا أمر مستحيل. لكن رب العالمين هذا أمر بالنسبة إليه لا فرق بين الصغير والكبير، خلق السماوات والأرض هو أهون عنده من خلق الذبابة، لا فرق عنده إطلاقا. فهذا القياس نابع من هذه الضلالة الكبرى وهي قياس الخالق على المخلوق. منه تأتي شبهة السؤال عن النزول الإلهي المخبر به في الحديث المتواتر: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول إلى آخر الحديث. يتساءلون الآن بعد أن عرف الناس بأن الأرض كروية وأن كل لحظة في ليل، كل لحظة في نهار، كل لحظة في طلوع شمس، كل لحظة في غروب إلى آخره، كيف إذن ينزل الله في كل ليلة والليالي متعددة؟ هذا سؤال نابع من نفس الضلال الأولى وهو قياس الخالق على المخلوق. كيف يستطيع الله عز وجل، يعني يشبه الأسئلة كلها، كيف يستطيع الله عز وجل أن يسمع دعوات الداعين وأن يحقق طلبات الطالبين ورغبات الراغبين وأن بالألوف والملايين بل الملايين؟ يا جماعة اتقوا الله، هذه الأسئلة كلها نابعة من قياس الخالق على المخلوق. ونحن بصفتنا مسلمين نؤمن بكتاب الله ومنه قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الإنسان ينصح بأن يستحضر في ذهنه أنه ليس كمثله شيء، حين ذاك سيقول تردد الله عز وجل ليس يعنيه الشك والجهل كما هو شأن الإنسان الجاهل، وإنما هي صفة تليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله. فهذا التردد ليس ترددا علميا وإنما تردد إجابة لرغبة المؤمن، فهل يعامله بهذه المعاملة أم لا، لكنه في النهاية تبارك وتعالى سينفذ إرادته التي لا يتردد فيها إذا ما عزم ربنا عز وجل على تنفيذ إرادته. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة طيبة في الحقيقة جوابا عن هذا السؤال. الآن لا يحضرني بدقة كاملة لكن الجواب يدور حول هذه القاعدة التي لفت النظر إليها، وهي في الحقيقة تكون كافية لكل مسلم، لأنه إن أخذ جواب هذا التردد فما يأخذ جواب النزول الإلهي، وإن أخذ جواب النزول الإلهي فما يأخذ جواب مثلا علو الله على عرشه، إلا بقاعدة ليس كمثلي شيء وهو سميع البصير. هذا ما عندي. وهي
سؤال آخر ذكرتم في الصحيحة يعني تعليقا على هذا الحديث، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
ممكن أن أرجع له وأرجع لكلام شيخ.
تذكر رقم الحديث؟
ما شيخنا الآن بالضبط. ما
هو الشيخ؟
أما أنا عند أظن في الرابع شيخ المجاز الرابع.
في المجاز الرابع. إيه.
شبهة أخرى شيخنا، والحقيقة هي شبهة مستقاة من كتاب الدكتور عبد الملك السعدي.
عبد الملك السعدي؟ ما أعرفه، أي كتاب؟
كتاب شرح العقيدة النسكية. يذكر فيه عن الكلام النفسي. وهي الشبهة بين بعض المشاعر. يقول كلام الله النفسي ويحتجون بالتلكس. يعني الإنسان على آلة تشبه الطابعة يكتب، وفي بلد آخر تستقبل هذه الرسالة. فيقولون كلام الله ثابت. فماذا تجيبهم على هذا الشيء؟
الجواب معلوم الحمد لله من كتب أهل السنة. الكلام النفسي لا يقال لغة إذا أنا زورت في ذهني موضوعا أو مقالة أو فكرة أو ما شابه ذلك، قال لأن الله قال كذا وخاطب فلان بكذا وكذا، بأنه حديث نفسي. هؤلاء يحكمون عقولهم على نصوص كلام ربهم تبارك وتعالى، ومن هنا جاء ضلال الفرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: وستفترق أمتي على 73 فرقة، إلى آخر الحديث. فالكلام هو كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام النفسي لا يسمع، أما الكلام اللفظي فهو الذي من طبيعته يسمع، سواء كان هذا الكلام صادرا من العبد أو كان صادرا من الرب. فهؤلاء الأشاعرة خلطوا بين الحقيقتين بالنسبة لله عز وجل، وآمنوا بالحقيقتين بالنسبة لخلق الله عز وجل، وهم يؤمنون بأن في الإنسان كلامين، كلاما نفسيا وكلاما لفظيا، وينزهون الله عز وجل عن الكلام اللفظي، زعموا بأن ذلك يستلزم كما يعبرونهم بحلول الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة عبارة عن قلبهم للحقائق لإبطال الحقائق الشرعية. فأنا أقول ربنا عز وجل حينما خاطب موسى عليه السلام، أولئك يؤولون كلام الله لموسى بالكلام النفسي، ومع أنهم يكابرون في تأويل قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، حيث أكد بهذا المصدر أن هذا كلام ليس كلاما نفسيا وإنما هو كلام لفظي، فتكلفوا في تأويل الآية عليكم السلام ورحمة الله، وقالوا بأن الكلام إنما كان من الشجرة ولم يكن الكلام صادرا من خالق الشجرة. حينئذ هذا هو التعطيل الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة رائعة له: تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب. المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. حقيقة أن هؤلاء المعطلة يعبدون وهما لا حقيقة له، حينما يؤولون الصفات الإلهية ومنها الكلام الإلهي. كلم الله موسى تكليما، فأولوه بالكلام النفسي. بماذا يؤولون قوله تعالى لموسى في أول سورة طه: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى لموسى: فاستمع لما يوحى، استمع لما في نفسي. هذا تعطيل مجسد، مجسم ليس بعده تعطيل. ولذلك فالقول بالكلام النفسي فقط، أنا لا أنكر الكلام النفسي، لأن من كلام النفسي كما يقول أهل السنة هو كالعلم الإلهي. العلم الإلهي يعني يعلم كل ما سيقع، فيمكن أن ربنا عز وجل يتحدث بشيء في نفسه لا ننكره، أما أن نقول الكلام الإلهي هو نفسي وهو غير لفظي، هذا هو الكفر بالكتاب وبالسنة. والسنة صريحة التي تشبه كلام الله إيش الحديث الصحيح، الحديد على الصخر أو ما شابه ذلك، غائب الآن الحديث في صحيح البخاري. أي له صوت، يعني حينما تسمعه الملائكة أحسنتم. نعم، فهذا يؤكد الآية السابقة: فاستمع لما يوحى. فالكلام الإلهي هو كلام مسموع. ومن عجب هؤلاء المعطلة أنني كنت قرأت قديما حاشية على شرح البايوري لعقيدة الأشاعرة، هذه ايش اسمه؟ نعم، الجوهرة. الباجوري له شرح، جاء احد الشيوخ الازهريين فوضع على الشرح حاشية، وهو الشيخ المعروف بمحي الدين عبد الحميد. فلما جاء الى الكلام الالهي نصب نفسه للرد على المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق. والحقيقة أن الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية هم جميعا يقولون بأن كلام الله مخلوق، لكن الفرق هو بما يسمى هنا بالدوبلة، بالتحايل. المعتزلة من حسناتهم، وهم لا شك أننا لا نكفرهم أيضا نضللهم، من حسناتهم أنهم يصرحون ولا يلتوون في كلامهم، فهم يصرحون يقولون كلام الله مخلوق. الأشاعرة والماتريدية يجادلونهم يقولون: كيف تقولون كلام الله مخلوق وكلام الله صفة من صفاته؟ هم يعنون بأنه صفة من صفاته الكلام النفسي. رأيت هذا الشيخ الأزهري يرد على المعتزلة قولهم بأن كلام الله مخلوق، يقول: ما الذي يمنعكم أن تقولوا أن الله عز وجل كلم الله موسى تكليما بكلام نفسي وهو أشبه بالكلام العلمي، عفوا بالعلم الإلهي؟ ثم ذكر هذه الآية، أن الله عز وجل خاطب موسى بهذه الآية، ففهم موسى، شوف الآن التعطيل، ففهم موسى الكلام النفسي كمعجزة لموسى، بينما الآية تقول: فاستمع لما يفعل، لا يقول أن الله أسمع موسى كلامه بقدرته، وإنما يقول أفهمه الكلام النفسي. هذا كله نابع من تشبيه الخالق بالمخلوق. ولذلك قلت الجواب الجذري عن كل هذه الإشكالات وهذه الشبهات الرجوع إلى الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. كلام الله حقيقة وهو مسموع بصراحة كتاب السنة، لكن لا يلزم ذلك أن يكون له شفتين وأن يكون له لهات وأن يكون له لسان مما نحن بحاجة إليه حتى يتكلم الإنسان. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال.
سؤال آخر إن شاء الله، بالنسبة للفرنسي إذا أسلم فرنسي
الفرنسي
الذي أسلم
نعم.
وكان مدمنا على الخمر، فهل يجوز أن نستخدم معه التدرج الذي استخدمه القرآن؟
أنا أجيبك جواب جدلي ولكنه حقيقي. هل يمكن أن تقدم إليه الإسلام كله طفرة واحدة؟ لا أيضا. طيب مين في عنده سؤال؟ تفضل.
أولا طبعا سلام من شباب الكويت.
هلا وسهلا. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في أول في قضية في العقيدة.
نعم.
أحب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة.
يعني غير العروج الحقيقي يقظة؟
لا الآن في زماننا الحالي. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
هل يمكن رؤية الرسول في المنام؟
يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
أصلا أنا كأني سمعت خطأ لفظة العروج.
لا لا.
ها إذا.
يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
في المنام. إيه فسؤاله.
هل هذا حقيقة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
ولمن لا؟ وقد جاءت هذه الكثيرة. نعم.
مر آني في منام قد رآني.
نعم. هو كذلك.
من سماحة الشيخ في حديث ألا هو لا يصلح هذا الدين.
اصبر. خلاص من السؤال الأول. سؤالك قاصر وناقض جدا. لأن سألت عن أمر معروف في الإسلام بداهة. وكان عليك أن يكون السؤال بطريقة أخرى.
والله فيه في تفصيل يا شيخ، بس لأني مستعجل وسأسافر غدا الصباح.
سبحان الله. هذا لا يبرر لك أن تسأل سؤال الواضح جوابه وتكتم السؤال الذي غير واضح جوابه.
صحيح.
ولذلك فحسبك الله، أنت مستعجل وأنا مستعجل معك، ولكن كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فكان ينبغي أن يكون السؤال كالتالي: هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يكون قد رآه حقا؟ فهذا هو السؤال المهم في الموضوع، وهذا الذي ينبغي أن يعرفه عامة الناس. نحن نقول أولا ليس كل من يقول رأيت الرسول في المنام يكون صادقا، هذا حقيقة مرة. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من أرى عينيه من لا ما لم يرى فليتبوأ مقعده من النار، أي من ادعى أنه رأى كذا وكذا فهو يكذب. وذلك لأن الرؤية الصالحة هو جزء من 47 جزء من النبوة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز للمسلم أن يتراءى ما لم يرى، أن يدعي أنه رأى شيئا ولم يرى. هذا أولا. وخلاصة ذلك أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه السلام يكون صادقا لأنه رأى الرسول، يكون كاذبا، يكون مختلقا لأمر ما. ثم وهذا هو الأمر المهم، إذا كان صادقا فنقول له كيف رأيته؟ فإذا وصف ما رأى من الرسول عليه السلام كما يدعي بأوصافه التي كان معروفا بها في حياته المباركة، حينئذ نقول له نرجو أن تكون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فهنا في نكتة تتعلق بالحديث، حينما قال عليه السلام من رآني في المنام، فإذا ادعى الرأي بأنه رأى الرسول عليه السلام، وهذا ما سمعناه مرارا وتكرارا، أنه رأى الرسول عليه السلام ولحيته بيضاء نور كلها، فنقول له كذبت، لأن خادم الرسول عليه السلام حينما يتحدث عن شيبه عليه السلام يقول ما شانه الله عز وجل بالشيب، هو يقول لحيته بيضاء، لكن أوهمه الشيطان أنه يزكي رسول الله ويثني عليه خيرا حينما يقول لحيته نور. الرسول عليه السلام ما كان في لحيته إلا عدد قليل من الشعرات، ما بلغت 20 إلا دون ذلك. نعم. إذن هو ما رأى الرسول، بعضهم يقول رأيته شابا لكنه يمشي الهوينة، نقول له كذبت، لأن من صفاته أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. إذن ليس كل من كان صادقا في ادعائه أنه رأى الرسول عليه السلام يكون قد رأى الرسول عليه السلام، لكن ما هو التأويل؟ شبه له، أي قيل له في المنام هذا رسول الله. هذا هو المهم بارك الله فيه بالنسبة للجوارة. إذن اهتبل وقتك وهذا السؤال الثاني.
الشيخ في حديث قد انتشر عندنا في الكويت ما نعلم ما صحة هذا الحديث، ألا هو لا يصلح هذا الدين إلا لمن أخذه من جميع جوانبه.
حديث عن الرسول
ذكر أنه حديث
الله أكبر. هذا نقوله بكل جزم ويقين موضوع تازة. موضوع تازة، هذه نستطيع أن نقول أولا حكم شرعي، لكن الذي يقوله لا، انتهينا من قضية الحديث، هذا موضوع تازة، لكن الذي يقوله كحكم ويفرض على، لا أقول على كل مسلم، بل يفرض على كل عالم أن يأخذ الإسلام من كل جوانبه، يقول لقد كلفته شططا، بل كلفته محالا، لأن النهوض بالعلم الشرعي كتابا وسنة اجتهادا واستنباطا لا يستطيع فرد، وإنما هو واجب على الأمة كلها، أي على علماء الأمة. فعلم الكتاب والسنة في صدور علماء الأمة، ويستحيل أن يكون علم الكتاب والسنة في صدر عالم واحد، واضح؟ هذا أولا. ثانيا، نحن ندري أن هذه المقولة إنما تصدر من بعض الناس يقولون ما لا يفعلون، ويقولون ما لا يستطيعون أن يفعلوه لو توجهوا لفعله. هؤلاء هم الأخوان المسلمون وأمثالهم ممن ينكرون على أمثالنا نحن الاشتغال بالدعوة العلمية ومع العمل بما جاء به الإسلام مما يسمى فرضا ثم يسمى ندبا وما بين ذلك من أحكام معروفة. هم يرون أنفسهم بأنهم أخذوا الإسلام كله وكذبوا، لقد أعرضوا عن أهم ما في الإسلام وهو تصحيح العقيدة. فجماهيرهم إلا أفراد قليلين منهم الذين سعادتهم بيئتهم وظروفهم أن يلتقوا مع الدعاة السلفيين فيتفهمون منهم دينهم وعقيدتهم على وجه صحيح. أما كحزب فلا يزالون منذ أنشئ هذا الحزب إلى اليوم على النظام العسكري من حيث أنهم لا يتقدمون علميا مكان فراوح. تعرفون النظام هذا؟ أبدا. 70 عاما تقريبا أو 60 على الأقل تجد هؤلاء لم يتقدموا في الإصلاح الديني إطلاقا، فضلا عن السلوك والأخلاق والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع للناس. هذا تعليق على تلك الكلمة. إذن هذا حديث موضوع تازة، ومعناه بالنسبة لتكليف شخص باطل، وإنما هذا تكلف به الأمة كلها. انتم جيراننا والحمد لله، وخاصة بعد ما رفع الحجر عنكم. خلينا نسمع ولو سؤال واحد.
أولا نقول لكم تحية للطلبة المتزنين
في المجال. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
ونعطيكم يعني الحل أذربيجاني. لكن الناس ينقسموا ثلاثة أقسام: شيعة، صوفية، والنوع الثالث لا يهمهم أي شيء عن الناس. وإحنا هناك يعني جهلة.
عفوا، النوع الثالث إيش؟
جهلة، لا
صوفية
ولا شيعة يعني.
الله أكبر.
فإحنا موجودين هناك، فمختارين من ندعو، الصوفية أم ندعو الشيعة أم ندعو هؤلاء الناس الجهلة.
بس أنا أعتقد بارك الله فيك أن هذا السؤال نظري غير عملي. المسلم حيثما حل يجب أن يقوم بواجب الدعوة كل بحسب استطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، يجب أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. لا يقصد الرسول عليه السلام بلغوا عني ولو آية من القرآن، لا، الحديث دلالته عام من ذلك. بلغوا عني ولو آية، سواء كانت من القرآن أو من كلامه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود هنا بالآية، أصل معنى الآية هو الجملة الكاملة، فقد تكون الجملة الكاملة في القرآن وقد تكون في حديث الرسول عليه السلام. فالمسلم الذي يحفظ آية يتقنها جيدا أو حديثا كذلك، فعليه أن يبلغه في أي مناسبة وفي أي مجلس. فأنا لا أظنك أنت ولا غيرك أنه دائما هو يجلس مع الصوفية دائما ولا يبتلى بأن يجلس مع شيعي مثلا، مش معقول الكلام هذا. وكذلك لا أتصور أنك ما تجلس ولا مرة مع القسم الثالث الذي هو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنهم كالأنعام بل هم أضل. لا يمكن إلا أن تبتلى أيضا بأمثال هؤلاء. فإذا أنت تدعو الناس جميعا، تدعو الناس جميعا، ويجب أن تهتم قبل كل شيء بتفصيل العقيدة، لأن العقيدة هي التي تنجي صاحبها من الخلود في النار. أما بشرب خمر بيزني بيصرخ إلى آخره لكنه يشهد شهادة الحق، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أيضا عليكم أن تدعوا كل هذه الجماعات التي ذكرتها إلى تصحيح العقيدة، إلى تفهيم حقيقة معنى لا إله إلا الله وحقيقة معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نلخص هاتين الحقيقتين بكلمتين متشابهتين يختلفان بما يضاف إليهما. فمعنى لا إله إلا الله توحيد الله في العبادة، معنى محمد رسول الله توحيد الرسول في الاتباع. واضح هذا الكلام؟ وهذا في مجال الشرع وبيانه كثيرا وكثيرا جدا لمن كان على علم الكتاب والسنة. هذا هو الجواب عن السؤال.
سؤال شخصي
بالنسبة للوضع أنا في
أذربيجان.
نعم. يعني
المعروف على أن الجمهورية الإسلامية. فبس في خوف من
ذبائحهم.
هل
يجب أن نأكل من ذبائحهم؟ من تعني يا أخي؟ أذربيجان. لا هذا كلام عام لا نجيب عنه. إيش أذربيجان؟ من الذي يذبح؟ أو مسلم أم كافر؟ إذا كنت أنت لا تدري وأنت ابن بلدك فأنا أدري.
المعروف هناك يعني الذباحين يعني يذبح مثلا شيعة، فهل يجوز؟
إذا كان الذابح شيعة فهنا يأتي كلامي أظنك ما حضرته من أوله. الشيعة هل يجوز تكفيرهم بالجملة بالكون؟ نحن نقول لا. من عرفت من الشيعة بأنه مثلا يقول بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن والباقي هو مصحف فاطمة الضائع المفقود، فهذا بلا شك كافر مرتد عن دينه، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن من عرفت من الشيعة أنه يبيح المتعة وهي محرمة كما جاء في الحديث الصحيح إلى يوم القيامة، لكن مع الأسف قد كان في بعض أئمة السنة من يقول بإباحة البدء المتعة، سواء كانت هي متعة النكاح أو متعة الحج، وكلتاهما قد صح النهي عنهما. عفوا، متعة الحج قد جاء الأمر بها ونهى عنها بعض السلف، شوف يا أخي. أما متعة الحج فقد نهى عنها الشارع، لكن نهي ما بلغ بعض الأئمة فقال بها. لذلك نحن لا نكفر الشيعة بعامة لأنهم يستبيحون المتعة، وهذه الاستباحة بلا شك هي من ضلالهم. لكن البحث الآن هل يكفرون بها أم لا؟ الجواب لا إلا بعد إقامة الحجة. الخلاصة، إذا كانت الشيعة عندكم يعلنون شيئا من الكفر الصريح فهو بلا شك لا يجوز ذبيحته، وإلا جاز حتى يتبين لكم الحقيقة. غيره أخير. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نعم.
بالنسبة للمساجد هناك يا شيخ، يمكن سألناك عشان كنت سيارة، يعني قلنا لك على المسجد موجود في مدينة مسجدين، في مسجد الشيعة هذا يصلون فيه ولا يقولون أهل السنة، ومسجد نص الشيعة ونص السنة، فالمسجد هذا تطلق فيه الشركيات تمام، وأيضا موجود فيها القبور وتقام فيها الجمعة،
هل
يجوز لنا أن نصلي معهم؟
رغم أنه
يوجد عندنا مسجد في السكن.
الآن ذكرت إضافة ما ذكرتها هناك لما سألتني وأنا في السيارة، أليس كذلك؟ الآن نقول لك لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور، وحينئذ تصلون في بيوتكم أو في مصلى تتخذونه لكم حتى يتيسر لكم بناء مسجد. أنتم بهذه المناسبة يعني أنتم غرباء هناك ولا من أهل البلاد؟
طلبة ندرس.
أنا عارف طلبة تدرس، يدرسون الطلبة في بلادهم ويدرسون أيضا في غير بلادهم، فأنا جوابي ما حظيت بالجواب عليه. أنت من أهل البلاد ولا
لا؟
طيب
غرباء.
فإذا غرباء، هل يوجد هناك من أهل البلاد من يتجاوب معكم بدعوة للكتاب والسنة وللعمل الصالح؟
نعم يوجد، ولكن قليل.
قليل. طيب فأنت تتعاون معهم ما دمت هناك، على أن يبنوا مسجدا ولو مسجدا يعني متواضعا من حيث البناء، يعني ما يكون ضخما ولا يكون مرتفعا، وهذا بخاصة من يمنع عنه شرعا، وإنما بدل أن يجتمعوا في دار يجتمعون في مصلى هو المسجد. وإلى أن يتيسر لكم بناء مثل هذا المسجد فاجتمعوا في مكان يتسع لأكبر عدد ممكن من المصلين الذين ينهلون نهج السنة. هذا الجواب السؤال. انتهى الأمر الآن، جاء الدور الكويتي هنا. نعم
الشيخ، هل يجوز الحلف بحياة المولى جل وعلا؟
بحياة المولى طبعا، لأن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل هو ليس حلفا بغير الله عز وجل، وبخاصة أنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة اليمين والقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهذه صفة من صفاته. كذلك يجوز الحلف بكلام الله عز وجل، بل استدل الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يلحق بكلامنا السابق المتعلق بالكلام النفسي الذي يقول به الماتريدية والأشاعرة وينكرون الكلام الحقيقي. استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الكلام الإلهي كلام حقيقي، حيث قال أن الاستعاذة جاءت في السنة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. فالاستعاذة بمخلوق لا تجوز، فإذا هذه الاستعاذة بصفة من صفات الله، فإذا كانت الاستعاذة بصفة من صفات الله جائزة فالحلف بهذه الصفة أيضا جائزة، ولا يوقف عندها بل يلحق بها كل ما كان صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. كيف؟ البحث في هذا المجال ليس أوانه، لكن هناك قضية أخرى تتعلق ببعض أهلك، فلعلي فأصبر علي قليلا. نعم
في بالنسبة شيخنا القنوس في النازلة، يعني هل يجوز مثلا نحن الآن في أردن أو في الكويت أو في أي مكان كنا أن نقنط في النازلة لإخواننا في البوسنة المنكوبين هنالك؟
نعم هذا يجوز، وإن كان أنا أعتقد أن مثل هذا القنوت لا يفيده، الذي يفيد هو الدفاع عن المسلمين في كل بلاد الدنيا بكل قوة مستطاعة، ونحن لا نرى شيئا من هذا، لأن المسلمين اليوم كما تعلمون من قول الرسول عليه السلام غثاء كغثاء السيل. أما الأصل فيجوز الدعاء للمسلمين المظلومين. واضح؟
نعم. لأن الشيخ أثانا كثير، يعني في ذهب قبل مجيئي الأردن تماما بأسبوع، قد جاءنا شباب من البوسنة والهرسك كويتي ذهبوا إلى هنالك وأتوا، يعني ورأوا واقع الحال هنالك، فغا يعني من المجازر الشيء العجيب الذي نراه أمامنا، يعني صباح مساء.
ما علاقة هذا بسؤالك وجوابي؟
يا أخي أن القنوت، يعني نحن في الكويت نصلي بعض المساجد يعني يكون لهم قنوت النازلة.
سامحك الله، أنت مضي وقتي مو بس وقتك، إيش فايدة من الكلام؟ لقد أجبتك عن سؤالك أن هذا قنوت مشروع، الآن أنت ماذا تريد من هذا الكلام؟ وفره مشان أسئلة أخرى.
يجوز يعني القنوت؟
ما قلت لك.
فقط ختام إن شاء الله.
نعم.
تعرف الأخ محمود خليفة في
الكويت، محمود خليفة
الذي ألف كتيب اسمه السلم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني،
إلى
فقه الألباني.
ما أعرفه، لكن كأني سمعت في هذا الكتاب أو لعله جاءني، فما المقصود؟
هذا قتل من
العراقيين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قديما أظن في أثناء فتنة خليل. بلغني مع الأسف، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياه برحمته وفضله.
جزاك الله خير. سؤال، سئل أحد الأخوة على مدى جواز الأخذ من اللحية.
نعم.
وهل بقاء اللحية التي تزيد على القبضة بدعة؟
نعم. نحن نصرح بهذا دائما وأبدا، أن عدم الأخذ من اللحية مطلقا هو غلو في الدين، هو غلو في الدين وإساءة لتطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فهم هذه المسألة يتعلق بمنهجنا السلفي. نحن لا ندندن دائما وأبدا في كل مجالسنا ومحاضراتنا أنه لا بد أن نتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. لا ندندن حول هذا القيد على منهج السلف الصالح عبثا، بل أعتقد أن أي مسلم مهما كان عالما بالكتاب والسنة لا يعترف بضرورة تفهم هذين المصدرين الكريمين على منهج السلف الصالح، فسوف لا يكون في صواب من علمه وفقهه. لأن هناك أمورا تحتمل عديدا من التوجيهات والمعاني، ولا تظهر في بعض الأحيان إلا بالنهي العملية، كما أن السنة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول وفعل وتقرير. أيضا نحن الذين ننحو ذلك المنح الذي لابد منه من تلقي فهم الكتاب والسنة من سلفنا الصالح، هذا التلقي أيضا منهم يصدق عليهم تلك القسمة الثلاثية، أي إما أن يكون قولا منهم، وإما أن يكون فعلا منهم، وإما أن يكون تقريرا منهم. فإذا أولا وجدنا عديدا من النصوص من بعض السلف الأول فضلا عن الذين يلونهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هذا أولا إطلاقا، والأهم منه أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، فمعنى ذلك أننا ينبغي أن نتخذ في حقهم موقفا من موقفين اثنين لا ثالث لهما: إما أن نقول أساءوا فهم الحديث وتطبيقه، أو أصابوه. واعتقادي أنه لو كان شخصا واحدا لا احتمل هذا القول أن يقال بأنه أخطأ، أما والأمر ليس كذلك، فحينئذ لا بد من القول بالأمر بالاحتمال الثاني، ألا وهو أنه أصاب. فمن النصوص المشهورة لدى علماء بل وطلاب العلم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن قبضه. لكن بعض هؤلاء الطلبة وقفوا عند نص يصرح بأنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة، فقيدوا هذا الفاعل بالحج أو العمرة، وهذا ينفعنا، ولكن أريد أن أذكر بأن هناك روايات أخرى تطلق الأخذ ولا تقيده، وهذا الإطلاق يدخل فيه ما جاء من الرواية المقيدة بالحج أو المقيدة بالحج والعمرة. حينئذ أقول ولو بالرواية الأخرى المقيدة ينفعنا ذلك، لأن بعض أهل العلم خاصة في العصر الحاضر الذين يصرون بالأخذ بإطلاق الحديث أعفوا اللحى هم لا يقتدون بابن عمر لا في حج ولا في عمرة. فهنا لا بد أن يتخذ أحدنا موقفا أيضا من موقفين، إما أن نقول أخطأ ابن عمر في أخذه من لحيته في حجه أو عمرته وأصاب هؤلاء المتأخرون، أو أن نقول العكس، والعكس بلا شك هو الصواب، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن عبد الله بن عمر صحابي جليل، وهذا ما يحتاج إلى بيان. والأمر الثاني أنه شاهد، وكما قيل آنفا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد لحيته الجليلة. فأنا أتصور أنه من المستحيل بالنسبة لابن عمر المعروف شدة مبالغته في اقتدائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى في السنن التي يسميها بعض العلماء، ونحن لكم في لهم في هذه التسمية تبع، أي كان يتبعه عليه السلام حتى في سنن العادة وليست من سنن العبادة. فرجل مثل ابن عمر هذا وصل به المبالغة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، بل فيما هو أعجب من ذلك، لا يمكن أيضا إلحاقها بالعاليات بل بالأمور الطارئات. رغي أنه مثلا دار دورة وراح بال في مكان، لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما ندري إيش كان ظروف الرسول عليه السلام حتى دار تلك الدائرة ووصل إلى مكان، وقد يكون هذا المكان كما في بعض الروايات شجرة فبال تحتها. هذه ليس من الأمور المعتادة، هذه أمر طارئ وفي سفر. وعلى العكس من ذلك ثبت عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل المعروفة في طريق المسافر من المدينة إلى مكة، رأى الناس يسلكون طريقا جانبيا عن الجادة، فسأل أين يذهب هؤلاء، فقيل له هؤلاء يقصدون الصلاة في منزل كان الرسول عليه السلام نزل فيه. فخطب في الناس وقال: يا أيها الناس، من أدركته الصلاة في منزل من هذه المنازل فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا المنازل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا فقه عمر غير فقه ابن عمر، لكن قصدي هنا ابن عمر الذي كان يبالغ هذه المبالغة في الاتباع، وهو يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ ولا شعرة شاذ هكذا مثلا، ثم هو يأخذ ما طال من اللحية، هذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لهذا الإنسان. مع ذلك فاحتمال كونه أخطأ وارد، لأنه بشر غير معصوم، لكننا نجد له صاحبا آخر فعل فعله وأخذ من لحيته وبالسند الصحيح، وهذا من الآثار المجهولة عند عامة العلماء مع الأسف الشديد، فضلا عن طلاب العلم، لأنه لم تره عين بعد في مطبوعة، وإنما هو في مخطوطة أنا ما رأيتها، وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون، وقد بلغت من الكبر عتيا، ما رأيته إلا منذ بضع سنين في مصورة بمخطوطة، ما رأيت هذه المخطوطة بعيني، لكن رأيت صورتها، وهو كتاب الترجم لأبي بكر خلال الذي كان له عناية خاصة بتتبع أقوال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فقد روى هناك أثر ابن عمر زايد، أثر أبي هريرة بالسند الصحيح. ثم رأيت سابقا في مصورة لا تزال عندي موجودة، ثم هذه مصورة والحمد لله طبعت فصارت صار كتاب بين أيدي الطلاب العلم، قد يكون وصلوا إلى هذا المكان ووقفوا عليه أو لا. المهم هذه المخطوطة التي آبت وصارت مطبوعة هي شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، حيث روى أيضا بالسند الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هكذا يقول، كانوا يأخذون من لحيتهم، لا شك أنه يعني الصحابة أو كبار التابعين، إذن هؤلاء سلموا له. كذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير العظيم بعض الآثار عن أبي هريرة وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى تفثهم، إيش الآية؟ وليقضوا تفثهم. في تفسير كلمة التفث ذكر أن السلف ومنهم أبو هريرة ومنهم مجاهد أنهم كانوا يقولون أن يأخذ من شعره ولحيته. إذن لما توفرت هذه الآثار السلفية عندي تيقنت أن عموم الحديث المذكور في أول هذا الكلام هو من العمومات التي لا ينبغي الأخذ بها في هذه الجزئية الخاصة فيما يتعلق بالإعفاء المطلق. ولي كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلته، أن أصل انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا وأخذهم بالعمومات التي لم يجري عليها عمل المسلمين سلفا قديما وخلفا حديثا، ولنضرب مثلا جديدا الآن هنا في هذا البلد أذان واحد يسمونه الأذان الموحد، هذا بلا شك بدعة حديثة لم يجل على عمل السلف، بل هذا تعطيل لشعيرة إسلامية ما أدري من أحدثها، لكنه بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وعزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا شك أنه تمسك في بعض العمومات، كما يتمسك الذين يزيدون على الأذان إما ذكرا وإما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عمومات أنتم تعرفونها، لكن هذه العمومات لم يجري عليها عمل السلف، لذلك نقول بقول العلماء وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلق. هذا جواب هذا السؤال.